إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن جرير البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. قلت: هذا الحديث رواه أبو معاوية والحجاج بن أرطاح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير مرفوعا، ورواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وعبدة عن إسماعيل عن قيس مرسلا بدون ذكر جرير رضي الله عنه، وصححه جماعة بناء على أن الاتصال زيادة من ثقة، وأكثر أئمة الحديث على ترجيح الرواية المرسلة لأنها رواية الأكثر، ولعل القول بأن الحديث مرسل أرجح. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه. الهجرة في اللغة مفارقة الوطن والأهل، وفي الاصطلاح الشرعي مفارقة بلد الشرك والالتحاق ببلد الإسلام، والمراد بالفتح فتح مكة. وقوله: ولكن جهاد ونية، أي أن الثواب والأجر الذي يحصل بالهجرة السابقة يمكن تحصيله بواسطة الجهاد والنية، فيكون معنى قوله ولكن جهاد ونية أي جهاد مقرون بنية. وقيل إن المراد بقاء مفارقة البلاد بسبب الجهاد، بحيث تنقطع أحكام الهجرة إلا فيما يتعلق بمفارقة البلاد من أجل الجهاد. وفي الحديث أن الجهاد لا بد فيه من إخلاص ونية. واختلف أهل العلم في معنى نفي الهجرة في هذا الحديث في قوله لا هجرة بعد الفتح، فقال طائفة: هذا يراد به الهجرة بإطلاق، فيكون ناسخا لمشروعية الهجرة مطلقا، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من العرب بالهجرة إلى المدينة. وقال جمهور أهل العلم: المراد بالحديث نفي الهجرة من مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام بعد فتحها، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. واستدلوا على ذلك بالحديث الآتي، حيث قال المؤلف: وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي، وصححه ابن حبان، وابن السعدي صحابي شامي مات سنة 57، استرضع في بني سعد فقيل له السعدي، وهو من قريش، كنيته أبو محمد، أسلم يوم الفتح. وقد طعن بعضهم في الحديث باضطراب أسانيده مع جهل بعض رواتها، وقد ورد بمعنى أحاديث كحديث معاوية عند أبي داود والنسائي وأحمد: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما عن حكم الإقامة ببلد أهل الكفر فهذا له أحوال: أولها الإقامة المؤقتة لمصلحة عامة أو حاجة خاصة، كسفارة وتجارة ودراسة ودعوة، فهذا لا إثم فيه بالاتفاق، وقد يكون مباحا أو مندوبا أو واجبا بحسب حكم الهدف الذي كانت من أجله الإقامة، ويشترط في ذلك الأمن من التأثر بأحوالهم المخالفة للشرع بوجود العقل والعلم. وثاني الأحوال الإقامة مع العجز عن الهجرة، فمن كان عاجزا عن الهجرة فإنه لا يلحقه حرج، لقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وثالث الأحوال الإقامة التي يجبر فيها المرء على معصية لله أو ترك لدينه، فهذه الإقامة حرام بالإجماع إذا كان المقيم قادرا على الهجرة. والحال الرابع الإقامة في بلد الكفر مع العجز عن إظهار شعائر الدين والقدرة على الهجرة، فقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد تجب الهجرة لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولقوله سبحانه: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقال بعض الحنفية بعدم وجوب الهجرة، واستدلوا بحديث لا هجرة بعد الفتح. والقول الأول بوجوب الهجرة في هذه الحال أرجح لدلالة هذه الآيات. وأما الحديث فإنه يراد به الهجرة من مكة ولا يراد به عموم الهجرة جمعا بين الأدلة. والحال الخامس من أحوال من أقام بدار الكفر الإقامة في بلادهم مع القدرة على إظهار شعائر الدين، فقال الجمهور لا تجب الهجرة حينئذ، وإنما تستحب لتكثير المسلمين والتخلص من التأثر بغير أهل الإسلام. وقال طائفة منهم الحسن تجب الهجرة في هذه الحال وعند البقاء في بلدان الكفار، سواء بالإقامة المؤقتة أو الإقامة الدائمة، فإنه يجب على المقيم أن يلتزم بأنظمتهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والمرء لم يدخل في بلدانهم إلا وهو ملتزم بالسير على أنظمتهم وعدم مخالفتها، فوجب عليه الوفاء بما التزم به. وجمهور أهل العلم يرون أن بلد البدعة وبلد البغي التي يخرج أهلها على الأئمة والولاة يكون لها حكم بلد الكفر بخلاف دار المعصية. كما جاز الجمهور هجرة المرأة بلا محرم ووقت العدة متى كانت الهجرة واجبة عليها، وقيل بل يشمل ذلك كل هجرة مشروعة. قال المؤلف: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وسبب هذا الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي لفظ: سئل عن الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ وفي هذا الحديث من الفوائد ضرورة الاعتناء بالمصطلحات وتحريرها ومعرفة مراد الشرع بها. وفي الحديث أنه ليس كل قتال يحدث من أهل الإسلام يعد جهادا مشروعا في سبيل الله حتى توجد مقاصد الجهاد الشرعي وشروطه الشرعية. وسنأتي لشرح هذا الحديث وبيان بقية فوائده في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.